Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 6 من شهر 1 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل مواطن برصاص مسلحين أثيوبيين في القلابات وارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين للسودان إلى نحو 63,000. مظاهرات في كادوغلي بسبب تردي الأوضاع الأمنية ومقتل مواطن ونهب ممتلكات في شمال دارفور. ظلام دامس في عدد من مدن دارفور بسبب متأخرات الشركة التركية والقبض على 5 متهمين في أحداث دالينجي. وزير الخزانة الأمريكي يصل السودان اليوم واتجاه لتعديل تعريفة الكهرباء الجديدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل المواطن صالح الناير أمس الثلاثاء برصاص مسلحين أثيوبيين في أراضي زراعية مجاورة لمدينة القلابات الحدودية في ولاية القضارف. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن 20 من المسلحين الأثيوبيين أطلقوا النار على صالح أثناء وجوده في الأراضي الزراعية صباح الثلاثاء، وأوضحوا أنه توفى في الحال بعد إصابته بثلاثة أعيرة نارية. وقال المواطن الجمري صالح لراديو دبنجا أن قوة من الجيش نقلت جثمان القتيل إلى قسم شرطة القلابات ومنه إلى القضارف لإجراء التشريح. وأوضح أن القتيل يقيم مع أسرته في القلابات. واستنكر عدد من المواطنين الحادثة وتمركز الجيش في مدينة القلابات وقيابه من المناطق الحدودية. وأضاف المواطن الجمري صالح في هذا الخصوص:
هاي الحظة الجيش كتلون واحد سوداني يلا ينبى الحلة زولا مساء في خلى الزراعة بالله تحجل ذي طرف الحلة في اللي رأي السودانية دي زولا ضربونه 3 طلقات وحسي جابوا القسم بتاع الشرطة موسنا سجيه جاوبه عربيتهم ودوه القسم من القسم وحسي حولوا القوارف المشرحة. الناس اللي شافوا قالوا فيه 20 نفر مسلحين حوالي، لكن عاد الحوالي جلب جاي اللي بوك سوداني يا كتالوك فوق بغادي ودق لأهلك ولد عارب 100 مليون 150 مليون 300 مليون فدية.
جهة أخرى، وصل البلاد يوم الاثنين 261 لاجئين أثيوبيين لارتفع العدد الكلي للاجئين الأثيوبيين منذ اندلاع الحرب في إقليم تجراي إلى 62,631. وبحسب التقرير اليومي لمعتمدية اللاجئين فأن 241 لاجئا دخلوا البلاد عبر منطقة حمادات بولاية كسلة، و22 عبر المدينة، و8 بولاية القضارف. وأشار التقرير إلى نقل 331 لاجئا من معسكر استقبال حمادات إلى معسكر الطينة الذي أنشئ حديثا بولاية القضارف. قتل المواطن فرح محمد علي يوم الاثنين بمنطقة كومة قرضايات التابعة لمحلية الفاشر في اعتداء من قبل مسلحين يستقلون عربات دفع رباعي وجمال مدججة بالسلاح. وقالت تنسيقية لجان المقاومة بوحدة كورما الإدارية بولاية شمال دارفور في بيان لها أن المسلحين انتشروا بالمنطقة ونهبوا ممتلكات المواطنين ودكاكين المنطقة إلى جانب تفتيش البيوت وسرقة الماشية. وأوضحت أن مقتل فرح يأتي ضمن الأحداث التي وقعت يوم الأحد في منطقة كورما قرضايات عقب العثور على رأي مقتول في مزارع تبعد 10 كيلومترات من المنطقة. وأشارت إلى أن المسلحين اعتدوا على المزارعين بالضرب واختطفوا 4 منهم وتم نقل المصابين وعددهم 7 أفراد إلى حوادث الفاشر. وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح المختطفين ونزع سلاح الميليشيات والقبض على المعتدين. تظاهر المئات في مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان الاثنين احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في الولاية بعد تزايد أحداث القتل والنهب في نهاية العام الماضي. من جانبها منظمة هودو قالت في بيان لها أن المواطن محمد الضيط 19 عاما قتل داخل منزله في كادوغلي في يوم 7 من شهر ديسمبر رميا بالرصاص، كما تعرض التاجر أحمد جابر 25 عام في ذات اليوم لإصابة بطلق ناري أثناء عملية نهب في منزله على يد مسلحين ملثمين. وكشفت المنظمة عن تعرض فتاة لعملية نهب تحت تحديد السلاح بأحد أسواق المدينة، حيث سرق منها هاتفها الذكي ومبلغ مالي، وذلك في 24 ديسمبر الفائت. وأضافت: كل هذه الأحداث قيدت لدى شرطة المدينة ضد مجهولين، ولكن لم تتخذ الشرطة الخطوات اللازمة للتحقيقات في سبيل القبض على الجنان. أعلن الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور إلقاء القبض على 5 من المتهمين الأساسيين في حادثة تخريب حوادث مستشفى زالينجي، من ضمنهم متهم حاول الهروب أثناء مداهمة القوة المشتركة له وهو يحمل قنبلة جرانيت وسكين، وبيّن أن القوة أطلقت عليه النار قبل القبض عليه والسيطرة على قنبلة الجرانيت، لينقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بعيار ناري. وأكد أديب عودة العمل في حوادث مستشفى زالينجي التي تعرضت للتخريب من قبل متفلتين عشية ليلة رأس السنة بفضل مجهود الشباب، مسمنا دورهم في استنهاض الهمم وإعادة ثقافة النفير بالولاية. شهدت عدد من مدن ولاية دارفور ظلاما دامسا وانقطاعا للتيار الكهربائي بسبب عدم سداد متأخرات الشركة التركية، وأعرب المواطنون عن استيائهم جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون أن تتمكن الحكومة من معالجة الأزمة المستمرة. وطالب المواطنون الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالتدخل العاجل والوفاء بمستحقاتها للشركة التركية من أجل عودة التيار الكهربائي. نفذ العمال الموسميون بمصنع سكر كنانة بالنيل الأبيض أمس إضرابا عن العمل بسبب ضعف المرتبات، وطالب العمال بإلقاء شركة الهدف التي تعمل كوسيط بين العمال والشركة لتوريد العمالة الموسمية، وشددوا على ضرورة العودة للنظام القديم بالتعيين المباشر من شركة سكر كنانة، موضحين أن التعاقد عبر وسيط يتنافى مع أهداف نشأة المشروع والمسؤولية الاجتماعية، وطالبوا بزيادة المرتبات وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي. قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أن قضية التكفير تهدد النسيج الاجتماعي، موضح أن الوزارة وضعت خططا ولوائح لضبط الخطاب الديني. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن وزارته وضعت منهجا أساسه الوسطية بعيدا عن الغلو والتطرف الديني، وأوضح أن وزارته تعمل على إرساء مبدأ الحريات الدينية وعدم التقييد لأي دين، وبيّن أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان. وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر المجلس الأعلى للحج والعمرة إلى أن من التحديات التي تواجههم هي كيفية تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو وإعلاء القيم والأخلاق الحميدة ومحاربة الفساد في المجتمع. وقال وجهنا مدراء الشؤون الدينية بضبط الخطاب الديني، وأضاف سيتم استدعاء بعض الأئمة لضبط الخطاب الديني. وأضاف في هذا الخصوص:
في مؤتمر تجديد الخطاب الإسلامي، ده كان آخر مؤتمر نحن نهينا به السنة، المؤتمر ده اتناول 27 ورقة، 26 ورقة حقيقية كلها كانت في السلام وفي إدارة التنوع، في أدب الاختلاف، في الحوار، في فقه الأولويات، في فقه التجديد، الخطاب الإسلامي، كلها كانت محاورة تتحدث عن دي، وعملناها في كتاب واحد. ده كله في سبيل إنه نحن نحاول بقدر الإمكان إنه المجتمع ده يحصل له عملية بتاعت أبديت، لأنه 30 سنة دي خلت في جمود فكري وجمود سياسي وجمود أخلاق وجمود مجتمعي في جمود عام.
وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن فساد كبير طال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في فترة النظام البائد، وقال أن الفساد يتمثل في إدارة الحج والعمرة وإيرادات الأوقاف التي تقدر بمليارات الجنيهات والاستيلاء على عدد من دور الأوقاف في داخل البلاد وخارجها، بجانب الفساد على مستوى الخطاب الديني عبر فتاوي تبيح للحاكم استعمال القوة المفرطة ضد شعبه. وأشار مفرح في المؤتمر الصحفي أمس إلى أن الفساد يتمثل في تبديد أموال الحجيج والتعدي على أعيان الأوقاف من خلال تحويلها إلى منظمات الحركة الإسلامية ولبعض أفرادها، وقال أنه تم استرداد أكثر من 48 عقار وقفيا تقدر أصولها بأكثر من 397 مليون دولار، مشير إلى أنه وبعد استرداد هذه الأعيان تم إعادة الثقة للأوقاف في نفوس الشعب السوداني. أضاف في هذا الخصوص:
فأول ما بدينا بأنه نفتش عن مكامن الشر ومكامن الفساد، وقفنا عليه سواء كان في الحج والعمرة، سواء كان على مستوى الوزارة في إدارة الأوقاف، أو حتى على مستوى الوزارة الأم في شكل الخطاب اللي كان بيتقدم بالنسبة لي الناس. فطال الفساد المؤسسات الدينية دي، وبكل أسف كان هي وزارة قيمية، يفترض أنها هي وزارة قيمية، مفروض هي تعلم الناس الصدق والأمانة والوفاء والبر، ويعني تعلم الناس الصدق في التعامل وتدعو الناس إلى محاربة الفساد، لكن هي بقت في لوب الفساد، وده واضح جدا في الحج والعمرة.
يصل الخرطوم اليوم الأربعاء وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونتيشن على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا. وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السفيرة مها أيوب بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم أن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد آخر من المسؤولين. وذكرت مها أنه ستتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل حالة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك. تحصلت البلاد على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم هيكلة السمق العربي بلغت قيمتها 10 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. وقالت الدكتورة فايزة صديق محمد أحمد المنسق القومي لمشروع دعم هيكلة قطاع السمق العربي بالسودان في تصريح لها على هامش زيارتها لمدينة الأبيض أن المنحة تستهدف المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والسنار والقطارف، وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى 2024. وأبانت أن مكونات المشروع تتضمن دعم سلسلة القيمة للسمك العربي وإدارة جودة إنتاجه وتطوير التسويق واستزراع مساحات بمناطق حزام السمك العربي بالولايات المستهدفة وبناء قدرات المجتمعات التي تبلغ 270 مجتمعا في 10 محليات. كشف عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله عن اجتماع سيتم بينهم وبين وزير الطاقة لتعديل زيادة الكهرباء، مشير إلى أن الوزير اعتذر لقوى الحرية والتغيير عن زيادة أسعار الكهرباء وعدم اطلاعهم عليها. ودعا خلف الله في حديثه لبرنامج حديث الناس الذي تبثه قناة النيل الأزرق إلى التخلي عن موازنة البنود التي كان ينتهيها النظام السابق والانتقال لموازنة البرامج لتحقيق المشاريع المخطط لها، منوها إلى أن موازنة 2020 لم تحقق أهدافها لعدد من العوامل في استنادها على تقديرات 2019، بالإضافة إلى اعتمادها على بيانات غير حقيقية بجانب جائحة كورونا، مشير إلى عدم الانسجام بين المكونين العسكري والمدني. وطلب خلف الله بوضع خطة بتوقيت محدد لولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب للمال العام وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي. رحبت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس بالانفراج في العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأبدت ارتياحها لقرار المملكة العربية السعودية فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر. وعربت الوزارة أن أملها في أن تتضمن نتائج القمة الخليجية 41 إيصال العلاقات بين هذه الدول إلى أرفع مستوياتها، وتقدمت بالشكر لدولة الكويت على المثابرة في العمل من أجل إعمار العلاقات الخليجية وتجاوز التعقيدات التي طرأت عليها. أوصت ورشة مشروع آليات تفعيل وقياس المشاركة السياسية للشباب السوداني التي عقدت بوزارة الشباب والرياضة أمس باعتماد حصة لا تقل عن 15% في مؤسسات السلطة وتخليص سن الاقتراع إلى 16 سنة، بجانب ضمان مشاركة لا تقل عن 40% في هياكل الأحزاب. وشددت التوصيات التي عرضتها إيمان أسد على ضرورة تصميم منظمة المجتمع المدني برامج تدريبية حول التثقيف المدني وتطوير مهارات الشباب، إلى جانب بلورة وتفعيل السياسات الحكومية لمصلحة المشاركة المجدية للشباب وإتاحة الدور للشباب في تصميم وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والتمييز الإيجابي، وتوظيف الشباب بنسبة لا تقل عن 10% في مؤسسات القطاع العام والخاص، وإنشاء برلمانات للشباب في المركز والولايات. وأضافت في هذا الخصوص
في توصيات خاصة بالإطار التشريعي والسياسي لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، في توصية باعتماد كوتة أو حصص للشباب بنسبة لا تقل عن 15%، توصية بتخفيض سن الاقتراع ل 16 عام، وفي نماذج لأكثر من دولة نسبة الاقتراع للشباب تم تخفيض سن الاقتراع ل 16 عام.
من جانبه كشف إسماعيل التاج المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني عن مشاركة 1000 شاب في الورشة والاستبيانات الخاصة بالمشروع، وأوضح أن المشروع يعنى بمشاركة الشباب في المجتمع المدني والأحزاب، وتضمنت الورشة دراسة قوانين الانتخابات والوثيقة الدستورية والدستور 2005، وتهدف لتفعيل دور الشباب في الممارسة السياسية وسماع صوتهم في المؤسسات السياسية والمجتمع المدني. وأضاف إسماعيل التاج في هذا الخصوص:
مشروع قياس آليات المشاركة السياسية للشباب انخرط فيه أكثر من 1000 شاب وشابة في 18 ولاية عبر ورش عمل وعبر نقاشات وعبر استمارات وعبر أيضا استقصاء لآراء قادة المجتمع والأحزاب السياسية حول مشاركة الشباب في الفعل السياسي في الممارسة السياسية، سواء كان داخل المؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية.
أمنت اللجنة العليا لمتابعة ملف صد النهضة في اجتماعها أمس بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك على الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة بالتحفظ على المشاركة في المفاوضات المباشرة ومنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأوروبي. وأصدرت اللجنة التي تضم عدد من الوزراء والمسؤولين توجيهات بشأن الموقف الوطني من هذا الملف في الفترة القادمة، ودعت إلى تكثيف عملية تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بالتطورات موقف السودان في هذا الملف. الخبر الأخير في النشرة: طالبت اللجنة التنسيقية العليا للمحامي تحويل موسى هلال ورفاقه من المعتقلات العسكرية إلى حراسات الشرطة وسجونها، واعتبرت اعتقالهم مخالفة صريحة لقوانين القوات المسلحة الدعم السريع وقانون الإجراءات الجنائية. كما طالبت اللجنة في مذكرة إلى النائب العام ورئيس النيابة العامة بولاية جنوب دارفور بتحويل إجراءات محاكمة المذكورين من المحكمة العسكرية إلى القضاء المدني والمحاكم الجنائية. وشددت المذكرة على ضرورة إلقاء أمر تشكيل المحكمة العسكرية المشكلة لهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين غير المطلوبين في إجراءات جنائية، بجانب إطلاق سراح المعتقلين الذين برأتهم المحكمة العسكرية من البلاغ الحالي منذ 5 أشهر وهم الآن بمعتقل الدعم السريع في كريري. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد انه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نواصل مع الدكتور والخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد المفتي ليحدثنا عن كيفية مشاركة أسر الضحايا في التعويضات وجبر الضرر. اهلا وسهلا بك الدكتور أحمد المفتي في راديو دبنجا.
مرحب بكم ومرحب بالمستمعين على كافة نطاق بثكم، وإن شاء الله نواصل ما انقطع من حديث عن جزئية من العدالة الانتقالية، وهي موضوع إشراك أسر الضحايا في العدالة الانتقالية. هذه الجزئية أهميتها قصوى، لأن العدالة الانتقالية ككل معترف بها في الوثيقة الدستورية وفي اتفاقيات جوبا وفي القانون الدولي. الموضوع أثرناه عندما أصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة بتاعة التحقيق في قضى الاعتصام، ولما تولى هذا الأمر أخونا نبيل أديب وقلنا إنه موضوع إشراك الضحايا ده مهم جدا، وأنه ما لم يتم إشراك الضحايا هذه الأمور ما تأتي لنتيجتها. وكلامنا ده إحنا بنقوله عن خبرة، ما عن خبرة قانونية بس، كنت وكيل وزارة العدل لحد ما فرقت 2001، لكن بنقوله عبارة عن تجربة اشتركنا فيها لمدة 10 سنين، وافقت عليها الأمم المتحدة ووافق عليها منظمة العمل الدولية. فموضوع إشراك الضحايا أهم ما يجوز فيه هو التنوير أسر الضحايا عن الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية. لابد من تنوير مكثف عشان يشتغلوا ويختاروا الآليات عن معرفة وعن قناعة، لأنه العدالة العادية المحاكم العدالة التقليدية بتركز على عدم إفلات الجاني من العقوبة الإمبيونيتي. يعني العدالة العادية أصلا قائمة ومفصلة على أنه الجاني يأخذ جزاه، عدم الإفلات من العقاب. جاءت العدالة الانتقالية مؤخرا ما بتركز على الجاني وعلى مشكلة العقاب، إنه بتركز على الضحية وجبر ضرر الضحية، يعني نظامين مختلفين. طيب إذا قلنا العدالة الانتقالية أصلا مصممة على عدم الإفلات من العقاب، هذا شيء طبيعي لأنه ما كان في عدالة انتقالية، عدالة تقليدية عادية في كل دول العالم بتركز على عدم الإفلات من العقاب. عدم تركيز على الضحية مبرر لأنه ما كان في مفهوم ده، المفهوم ده جاء مفهوم حديث. طيب لماذا أتى هذا المفهوم الحديث بتاع العدالة الانتقالية؟ الجزء منه قصة إشراك أسرة الضحايا، جاءت العدالة الانتقالية لسبب بسيط جدا الناس تفهموا، أنه الإفلات من العقاب العدالة العادية بتقول المبدأ ده لكن ما بتقدر تطبقه، ولذلك الناس فكروا والخبراء الدوليين فكروا يعملوا شنو إذا كان العدالة العادية ما بتقدر تنفذ الإفلات من العقاب. أول حاجة حيث ليه ما قدرت تنفذ الإفلات من العقاب؟ ما قدرت تنفذ الإفلات من العقاب لأنه القضايا الجنائية أمام المحاكم دائرة طرق إثبات معينة، دائرة طرق إثبات معينة، يعني إذا في شخص موجود في قرية وحصل انتهاكات لهو الإنسان في قرية والإنسان ده شاف الحكاية دي وعاش الحكاية دي وجي حكى للمحكمة، المحكمة دائرة دليل أكثر من دائرة شاهد أكثر من واحد، وإذا في مجرد شك بتفسر لصالح الجاني وبتقول الجاني ده بريء حتى تثبت إدانته، يعني فيها تعقيدات. فبتلقى إنه الناس أو المجموعة من الجناة اللي تقدموا للمحاكم دي، المحاكم بتبرع كثيرين منهم وكثيرين منهم بتديهم عقوبة مخفضة لأنه ما بيحدد عليهم القصد الجنائي، هل بيقول لك ده قتل خطأ ولا بيقول لك ده كذا. ولذلك زول أو مجموعة من الناس أسر الضحايا تفتكر إنه مفروض يعدموا، يقوم تفضل عليهم يبرروا جزء منهم وجزء يحكم أحكام مخففة 3 سنين و5 سنين، فده ما بيقنع أسر الضحايا أو ما بيجيب السلام الاجتماعي المطلوب. ولذلك فشل العدالة مش فشل قاضي ولا نفر ولا كده، لا بطبيعته في أي حتة في الدنيا فشل في أن تطبيق مبدأ عدم إفلات من العقاب، فشل في أي حتة، أدى المجتمع الدولي أن يفكر في حاجة يشد بها هذه الصغرة في حالات معينة. هي الحكم العادي بتفشل في حالات معينة، الحالات اللي فيها نزاع مسلح ما بتقدر تجيب العدل، الحالة زي حالة السودان أو الحالات فيها تحول ديمقراطي، إحنا بنتكلم عن انتهاكات أحيانا لها سنوات طويلة جدا. ففي الحالتين دي الحالات اللي بتطبق فيها العدالة الانتقالية والعدالة العادية ما بتقدر تجيب نتيجة. فالكلام ده وتفحيم الحكاية دي لأسر الضحايا مهم جدا عشان يعرفوا إن هذا فهم النقطة دي. اليوم الليلة دي أنا قلت قبل شوية النائب العام وجه بأنه الشكاوى اللي قدموا بها أسر الضحايا وجه بإسراع إحالتها للمحاكم، بلاغات كثيرة تتعلق بالشهداء إلى المحاكم. أنا في تقديري هدى عدم اهتمام بالعدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية دي اتفاقية السلام جوبا قالت المفروض تشكل مفوضية بتاعت العدالة الانتقالية خلال 30 يوم من 3 أكتوبر، يعني 30 يوم من 3 يوم 3 نوفمبر، لكن مش شكلت. أنا في تقديري على فهم الموضوع ده المجي الحكاية ومخلي الناس يمشوا في العدالة العادية، لكن أنا أعرف مسبقا إنه حيحبطوا مش لسبب إنه النيابة قصرت أو لسبب إنه القضاء قصروا، لا، لأنه زي ما ذكرت إنه العدالة العادية ما تنفع لمعالجة الانتهاكات اللي بتحصل في حالتي انتهاء نزاعات مسلحة وفي حالتي التحول الديمقراطي. ولذلك أنا قلت مهم جدا تنويه قبل إشراك أسرة الضحايا. النقطة الثانية هي تتكلم عن كيفية الإشراك، لكن حسنا نتكلم عن إنه تنور أسرة الضحايا وتعقد لهم مؤتمرات تنويرية عشان يناقشوا ويقتنعوا بالعدالة الانتقالية ومعالاتها، وإنه لأنه حسهم بيطالبوا تلقاهم بيطالبوا بعدالة عادية، يعني مرة يطالب عدالة انتقالية ومرة يطالبوا بعدالة عادية، يعني ما فاهمين الفرق بين الاثنين. ولذلك توضيح الحكاية دي لأنه إشراكهم وهم ما موافقين ما بأدي نتيجة، لابد أن يكونوا مقتنعين جدا، ولذلك يحصل لهم التنوير والضحايا كلها تنور بالفرق، تنور بنقطة واحدة أساسية اللي هي الفرق بين العداله العاديه والعداله الانتقاليه، ولماذا الناس تترك العداله الانتقاليه وتلجا للعداله العاديه. طيب بعد ذلك بيجي كيفيه الاشراك. كيفيه الاشراك دي انا اقول وبصوت واضح ما في طريقه معينه لاشراكه، وانما الناس بتكون خلاقه لاشراكهم بوسائل اللي بتناسب المجتمع المعين. انا في تقديري او حسب المقترح اللي اقول لكيفيه اشراكهم انه تتكون لجان بتاعت عداله انتقاليه، تتكون من ثلاثة مكونات بعدد متساوي. المكون الاول هو الاجهزه الحكوميه، دي الاليه بتاعت تكون لجنه، نسميها اي حاجه، نقول لجنه العداله الانتقاليه في المنطقه الفلانيه، تتكون من عدد من الاجهزه الحكوميه المعنيه، ده مجموعه. المجموعه الثانيه اسر الضحايا، عديد في اسر الضحايا ما جو الثاني. المجموعه الثالثه قيادات مجتمعيه، مش قيادات رسميه حكومية. قيادات مجتمعيه من منطقه الحدث، الناس الزعماء، زعماء القبائل، رؤساء القبائل، الناس العاقلين في المجتمع. فتتكون الاليه من هذه المكونات الثلاث، مثلا يقولون الاجهزه الحكوميه اربعه، قصر الشوارع يكون اربعه، ناس المنطقه المعينه، القيادات المجتمعيه يكون اربعه، تكون 12 تتشاب شخصيه. وبدي اقول حاجه مهمه جدا، انه الاسر الضحايا لازم يوافقوا على الاربعه بتاعين الاجهزه الرسميه. لو عندهم اعتراض على اي واحد ما يتخطى. وكذلك القيادات المجتمعيه الضحايا ما موافقين على الممثلين الاربعه بتاعين المجتمع المدني، ما يخشوا في الاليه. فلازم يتم اختيار اربعه بيمثلوا الاجهزه الحكوميه والاربعه اللي بيمثلوا المجتمع بموافقه اسر الضحايا. اسر الضحايا طبعا ما محتاج زول يحول له، دي وقائع الحته المعينه. اسر الضحايا بيختاروا اربعه براهم، اسر الضحايا براهم. لكن برضو بركز على ان اسر الضحايا لما تيجي تختار مجموعتها لازم يكون بتوافق الاراء، مش بتصويت ولا باغلبيه ولا بكذا، بتوافق الاراء يختاروا الاربعه بتاعهم. لما تتعامل الاليه دي اللي بتكون من 12، لكن بالتركيبه دي الرئاسة زور برضو أهم شيء يكونوا موافقين عليه أسر الضحايا، ويكونوا موافقين على الأجهزة الحكومية، ويكونوا عليه المجموعة المجتمعية. 12 برئاسة متفق عليها، دي تكون الآلية اللي بتحدد الشغل، وبتحدد التعويضات، وبتحدد كذا وبتحدد كذا. ومعروف إنها دي ما محكمة، دي آلية بتاعت عدالة انتقالية، دي بديلة للمحكمة. والشيء المهم جدا انه قرارات تصدر بتوافق الاراء برضو، ما بالاغلبيه. ليه؟ لان احنا دارين سلام اجتماعي، احنا دارين سلام اجتماعي، دارين نجبر الضحايا بالطريقه اللي بتوافق عليها اسرهم، واللي بتوافق على ذلك بنقول بتوافق الاراء، لانه بالذات اسر الضحايا لو ما وافقوا على المخرج بتاع ال 12 ديل الاليه بتاعت العداله الانتقاليه ما بيكون في سلام اجتماعي. يوافقوا كيف؟ انه نقول لك اتخذ القرار باجماع او بتوافق الاراء. مثلا احنا طبقناه في قصه بتاعت اختطاف النساء والاطفال، كنا نكون في مناطق قبيله معينه بيكون 10 من القبيله دي و10 من القبيله دي، يعني 20، بنقول على لجان قبليه مشتركه، لكن لازم تتخذ القرار بتوافق الاراء. ولذلك دي الاليات المقترحه. فلما تتكون الاليات في كافه مناطق السودان بيكون في إطار شنو؟ في إطار مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية، مفوضية قومية بتاع العدالة الانتقالية. وبرضو بقول أنا في غير الإشراك في الآليات في المفوضية القومية ذاتها لابد أن يشارك أسر الضحايا. مهمة الآلية أو المفوضية دي مهمتها إنها توفر الدعم المادي والفني من الجهات الوطنية والجهات المعنية ذات الصلة. أنا أقول الجهات المعنية لأنه مخرجات العدالة الانتقالية دي بتشمل المجتمع الدولي، وقبل كده أصدر عقوبات ضد السودان بسبب هذه الانتهاكات. ولذلك بهم المجتمع الدولي، لازم نراعي هذا البعد الدولي. فمهمة المفوضية هي توفير قلنا الدعم الفني وتوفير الدعم المادي للحكاية، اللي رجعها قروش المهمة الثالثة إشراك المجتمع الدولي في أنه الشغل بتاع وحدات أو لجان العدالة الانتقالية دي يكون شفاف ومعروف للمجتمع الدولي ويلقى رضا المجتمع الدولي، لأنه زي ما قلت فيه بعد دولي فيه اهتمام دولي، ما هو أصلا بيقدر يتعالج انتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات حقوق الإنسان دي ما شأن وطني، لازم نعرف الجزئية دي. نحن كنا مشركين معانا اليونيسيف، كنا مشركين معانا منظمة رعاية الطفولة البريطانية، كنا بنقدم تقارير لمنظمة العمل الدولية، كنا بنقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان، كنا بنقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة، بل هيومن رايت ووتش المنظمة الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان دي الأمريكية دعيناها عن طريق الأستاذة جميلة رونو جات الخرطوم وحضرت مؤتمرنا اللي عجزنا فيه كيفية العمل. ولذلك البعد الدولي إذا أقول المفوضية عندها مهام، أربع مهام أساسية المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية. أولا توفير التمويل، نمرة اثنين توفير الدعم الفني لعمل هذه اللجان، نمرة ثلاثة القصة بتاعت البعد الدولي كيفية يعني إنه المجتمع الدولي يكون على علم بالشيء البدري، لأنه برضو بيساعد في قصة التمويل. الشيء الرابع هي حماية الوحدات دي وتمكينها من العمل. الوحدات بتاعت العدالة الانتقالية قلنا اختلاف التوم دي محتاجة لحماية، بتمشي مناطق كثيرة بتحتاج لحماية وقد يحصل عليها تغول على كذا، توفير الحماية لها. لكن أبدا ما الإشراك المفوضية ما تشترك في أعمالها، تخلي العمل للآلية، الآلية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هو إنها هي عبارة عن لجان، عدد غير محدود من اللجان، عدد غير محدود من الأجيال حسب الشكاوى والتظلمات الموجودة، تكون يعني عندها نطاق جغرافي، كل لجنة مكونة من 12 كآلية من العدالة الانتقالية يكون عندها نطاق جغرافي بحيث أنه تغطي كل المناطق، يعني ما مربوطة حكاية بمنطقة معينة وإنما مربوطة بالانتهاكات، محل ما تكون فيه انتهاكات تتكون هذه الآلية، وكل آلية بتعمل على انفراد، يعني آليات ما عندها علاقة ببعض إلا إذا كان دائرة تنسيق، دائرة بدل التجارب، بدل الخبرات، دائرة كده، لكن كل واحدة مستغلة بذاتها وكل واحدة تقدم تقريرة للمفوضية، المفوضية بتاعة العدالة الانتقالية. ده التصور اللي بفتكر يعني إشراك أسر الضحايا زي ما قلنا بيبدأ بالتنوير بنقطة محددة اللي هي الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية، وإنه الأفضل العدالة الانتقالية، لماذا الناس اختارت العدالة الانتقالية. وممكن يشمل التنوير طبعا التجارب والدول الثانية والحصر في التجارب والدول الثانية وإعطاء نماذج للتشفية تكون جبر الضرر، لأنه جبر الضرر ده برضو موضوع أيوة نصت فيه واتكلمت عنه اتفاقيات جوبا واتكلمت عنه الأمم المتحدة وطلعت فيه قرار من سنة 2005 طلع قرار مفصل القرار 35 بتاع الإنسان، لكن بالإضافة إلى كده جبر الضرب ده زي ما ذكرت سابقا يعني كل مجتمع بيشوف جبر الضرب المناسب، بالإضافة بيشوف التجربة الدولية دي، بيشوف الدول الثانية وتجربة الأمم المتحدة الموجودة دي ذكرتها، لكن برضو كل مجتمع يشوف الشيء البناس. عشان كده تكلمنا عن القيادات المجتمعية، لأن القيادات المجتمعية عندها خبرة كبيرة في حل النزاعات على مر العصور، ولذلك دي العدالة الانتقالية اللي تلقى موضوع يعني هدفه هي جبر ضرر الضحايا والسلام الاجتماعي، جبر ضرر الضحايا بما يقنعون وفي نفس الوقت ده بيجيب سلام اجتماعي، في حين العدالة العادية تتكلم عن عدم إفلات من العقاب، عدم إفلات الجاني من العقاب، لأنه حقيقة الضحية ده جزء من اهتمامه إنك تقبل للزول العمل الانتهاك، لكن طيب ما عنده مشكلة يتكسر يا متضرر يتحرك الزيت ويتحرك كذا كذا، حاجات كثيرة تانية غير معاقبة الجاني بتهم الضحية. ولذلك قلنا العدالة انت غير تركز على الضحية، والعدالة العادية والتقليدية بتركز على الجانب وإنه يعاقب الجانب. ولذلك هذا الفهم مهم جدا وبيحتاج التنوير به وبيحتاج مناقشته وأخذ النقاش اللي بيتم من قبل أسر الضحايا على وجه التحديد أخذه في الاعتبار، ومخاوفهم وآمالهم وآلامهم وكذا تأخذ في الاعتبار في بناء العدالة الانتقالية، فهي تبنى بنى وليس شيء عادي زي العداله العاديه، تمشي محكمه وتفتح بلاغ وتمشي نيابه وتمشي شرطه، دي مؤسسه موجوده الاف السنين معروفه، لكن ده شيء جديد شيء مبتكر. زي ما قلت 2005 وضعت الاسس بتاعت جبر الضرر، فحاجه يعني جديده جدا وبتعتمد على حاله كل دوله، ولذلك هي بتبنى بنى العداله الانتقاليه بتبنى بنى وليست تطبق تطبيقا، لانه ما فيها نموذج واحد. ولذلك احنا دائما بنسعى وبنقول تجربة سودانية للعدالة الانتقالية، تجربة سودانية للعدالة الانتقالية، زي ما كانت الثورة ذاتها هي تجربة سودانية احتفل بها كل العالم، كذلك العدالة الانتقالية تجربة سودانية للعدالة الانتقالية ولجبر الضرر وللعبور العبور الديمقراطي بالبلاد وإسكات خوف البندقية. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونحن على استعداد لتقديم حلقات في كافة مجالات مركز الخرطوم الدولي هو الإنسان كافة مجالات العدالة الانتقالية.
شكرا لك الدكتور أحمد المفتي القانوني والخبير في العدالة الانتقالية. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا، ونلتقي أيضا بضيفتنا في الحلقة الناشطة ليلى عبد الله لتحدثنا عن العدالة الانتقالية وأهميتها لدهايا دارفور. أهلا وسهلا بك الأستاذة ليلى عبد الله في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، شكرا لراديو دبنجا على إتاحة الفرصة. الأيام دي في البلاد تعيش بالسلام، نسعد كثيرا بالحديث عن العدالة الانتقالية وهي مهمة جدا. هي حزمة، هي حزمة من التركيبات بتشمل عدة جوانب، فيها شق قانوني وشق اجتماعي وفيها جانب نفسي وجانب مادي. العدالة الانتقالية كل التركيبات دي يقصد بها امتصاص الغضب الموجود عند الضحايا والمتضررين من آثار الحرب من الانتهاكات، والناس تقدر ترجع تعيش حياتها طبيعية بعد الحرب وبعد السلام. ولكن عشان ده يحصل في مراحل يتم معالجة الأمر لها. في الناحية القانونية بينطوي على المحكمات العادلة للمتورطين في الانتهاكات بتاع سوق الإنس. عندنا انتهاكات على نطاق واسع، عندنا تدمير كامل للحياة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية بنية، من ناحية كثيرة يعني. فالشق القانوني قلنا بينطوي على محاكمات عادلة للمتورطين في الجرائم، كان الحصرت جرائم التأثير العرقي والإبادة الجماعية، هذه انتهاكات المفروض إنه يعني تعالج بطرق قانونية. وفي طرق أخرى هي يشارك فيها حتى الضحايا والمجتمع المدني. بالنسبة للمحاكمات الدارفور بالذات، هو ما ينفع إنه المحاكم إنها تنشئ محاكم داخلية دولة. ففي الحالة في السودان صعب جدا في الوقت الراهن تنفيذ الشدة، لأنه أصلا يعني يمكن في مجموعة من المجرمين حتى ما زالوا على من الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم ما زالوا على سدة الحكم يعني. بعدين الشهود مثلا ممكن يجيبوا ناس شهود يعني يكونوا هم ملوهم أملي عليهم بعض الأحاديث إنه يقولوا، أو بعض الاعترافات إنه يقولوا، أو بعض الدلائل ممكن يجيبوا دلائل مزيفة. المحكمة الجنائية هي الأنسب لحالة السدة. برضو في الناحية بتاعت جبر الضرر النفسي، اللي هو لازم يكون في ممكن نقول إنشاء مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وده برضو بيشاركوا فيه المجتمع المدني بكل شيء يعني بكل مراكزه بكل أقسامه، الإدارات الأهلية، الضحايا ذاتهم، والمنظمات منظمات المجتمع المدني. في معالجة الآثار النفسية و إعادة الدمج الضحايا بعد التأهيل يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في جبر الضرر برضو عندنا مثلا في بعض الناس سددوا ممتلكات، بنتكلم عن القرى النموذجية أو أي حاجة يتوافقوا عليها هي تكون قريبة من يعني الناس يكونوا عندهم سكن مناسب يكون بديل للنزوح، هم الناس نزوحوا يطلعوا ومشوا برا يعني هم في المعسكرات، فلازم هم يرجعوا. لكن عشان يرجعوا طبعا في شروط، في الترتيبات الأمنية دي لازم في البداية تحصل. في النهاية العدالة الانتقالية تنفيذها على وجه الأرض هو بيتطلب مراحل، بيتطلب دراسة عامة للوضع فيها الانتهاكات في دارفور، نحن لازم ندرس نشوف الضرر الأكبر كان شنو، الحوجة الماسة هسه للناس شنو. فمثلا البدء بالترتيبات الأمنية في الجوانب القانونية ممكن يبدو بها من الآن. المحاكمات هي قد تطول مدتها، يعني مثلا ممكن الناس تتحاكم بعد سنين طويلة، ممكن تستمر لسنين طويلة، لكن في إجراءات في الفترة دي لازم تتم، اللي هي الإجراءات بتاعت الإصلاح المؤسسات، في إجراءات ثانية لجبر الضرر والتعويض ضد الفجوة. مثلا زي ما ذكرت قبل إنه الناس مثلا الوظائف، التعليم، في فاق التربوي كبير، في ناس كثير فاتوا التعليم، فالحتة دي ممكن تتعوض بين يكون في تمييز إيجابي بين ناس دارفور زي ما جاء في اتفاقية جبا. فدي حاجة ضرورية في العدالة الانتقالية عشان تقدر تسد الفجوة اللي حصلت. فهم كانوا متظلمين، وفي جزء كبير من الناس يمكن تركوا التعليم، وفي جزء يمكن هم ما قدروا اصلا، اطفال صغار لسه ما قدروا حتى يتعلموا انترنت، من كده كمية من الناس الامنين. فدي في حاجة لازم تتعوض، لازم يحصل لها تمييز ايجابي في الجانب ده، وده حق. يعني في جهات كثيرة قامت هي اشتجت كثير على المدر ده، ما جاش الاتفاقية من جوانب التمييز الإيجابي بالتحديد. في جهات هاجمت تتكلمت في قواقم التمييز عن الجزء بتاعت إنه ليه يدوهم 40% مثلا من الثروة العامة بتاعت البلد أو من الثروة بتاعت الإغليم. فدي ده حق في النهاية، يعني العدالة الانتقالية يعني لازم الحاجة دي تحصل. مثلا الوظائف لازم الناس دي يعوضون، لأنه في فجوة حصلت، الناس دي كانوا محرومين تماما من كل الوظائف، كان في تهميش، كان في يعني حصل فقر بمستوى واسع جدا، الناس فقدت ممتلكات، الناس فقدت يعني أرواح كثيرة فقدت، ناس ترملوا، ناس يكتموا. مثلا المرأة، النساء حصل لهم كثير من الجانب، الاغتصابات، ضرر نفسي وضرر جسدي وضرر مالي. فلازم يعني مثلا الجانب ده يتعوض بتمكين المرأة، لازم يكون في سياسات المرأة. الحاجات دي كلها بتتحل بحسب، يعني بتتحل حسب الحالة، يعني لازم الناس تقعد تدرس السياقات دي كلها، تشوف يعني احنا نبدا بشنو والاهم شنو والاول شنو. في حاجات ممكن تتاخر، حاجات ممكن تتغير. السلام وتطبيق العداله الانتقاليه هو بينعكس ايجابا على البلد كله.
شكرا لك استاذه ليلى عبد الله.
شكرا جزيلا راديو دبنجة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب أنا عايزة أركز على ثلاثة أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور. شاي باللبن أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن خندية هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 6 يناير من العام 2021. مقتل مواطن برصاص مسلحين أثيوبيين في القلابات، وارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين للسودان إلى نحو 63 ألفاً. مظاهرات في كادوغلي بسبب تردي الأوضاع الأمنية، ومقتل مواطن ونهب ممتلكات في شمال دارفور. ظلام دامس في عدد من مدن دارفور بسبب متأخرات الشركة التركية، والقبض على 5 متهمين في أحداث زالنجي. وزير الخارجية الأمريكية يصل السودان اليوم واتجه لتعديل تعرفة الكهرباء الجديدة. وزارة الشؤون والأوقاف تضع خطط ولوائح لضبط الخطاب الديني، ومفرح يقول أن قضية التكفير تهدد النسيج الاجتماعي، وفساد كبير طال الوزارة في فترة النظام البائد. وزارة الخارجية السودانية ترحب بالانفراج في العلاقات البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتبدي ارتياحها لقرار المملكة في فتح أجوائها وحدودها مع قطر. اللجنة التنسيقية العليا للمحامين تطالب بتحويل موسى هلال ورفاقه من المعتقلات العسكرية إلى حراسات الشرطة، وتؤكد أن اعتقالهم يعتبر مخالفة صريحة للقوانين. حمدوك يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، ويؤكد على موقف التفاوض بالتحفظ على المشاركة في المفاوضات المباشرة ومنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأوروبي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.